من هذه المسألة العظيمة التي نجد في حياة الناس أنواعا من المراقبات، فهذا نجده يراقب جاره لكي يكون مثله وعلى منواله في باب الدنيا أو في باب البنايات أو في باب السيارات، وهذا يراقب أخاه لكي لا يقال إن أخاه فاقه وأنه لم يصبح كتربه، وهذا يراقب مسؤوله ومديره، وهذا يراقب في السير الكاميرات ونحو ذلك من الأمور. ومع الأسف الشديد أصبح حال أكثر الناس اليوم الانشغال بالمراقبات التي هي متعلقة بفلاح الدنيا أو بخسار الدنيا، وهذا خطر عظيم لأنه يشغل عن الأمر الأهم وهو مراقبة الله تبارك وتعالى. ولو أن الناس تربوا على مراقبة الله جل وعلا لاستغنوا عن هذه الكاميرات وعن هذه الأمور الكثيرة التي توضع في الإدارات لأجل المراقبات، وهذه ميزة من ميزات الشريعة الإسلامية الحنيفة السمحة، أن الأمور الشرعية نجد أنها مرتبطة بتربية الفاعل حتى تتجلى فيه الصفات الحميدة، ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الأخير يقول هدى للمتقين، كأن هذه الأمور هي الموصل للتقوى. ونجد أن الجزاء والعقوبات مرتبة على الصفات، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الكافرون، وكذلك نجد أن الأوامر الشرعية مرتبطة بالجزاء وبالعقوبات، ولا نجد هذا في الدنيا الناس. في الدنيا الناس نجد فقط الجزاءات، في جميع القوانين الوضعية هناك عقوبات جزائية فقط، ما يوجد هناك في القوانين لمن يمتثل الأمر، لا يوجد ما يسمى بالإكرام. هذه من خصائص الشرع المنزلة من الله تبارك وتعالى. فأصبح الناس اليوم يراقبون هذه الأمور الفانية، والواجب أن نتربى على مراقبة الله تبارك وتعالى. لو سألنا أي إنسان من تراقب في الطريق سيقول لك الشرطي، لكن لو أننا ربينا أنفسنا وأولادنا وأسرنا على مراقبة الله تبارك وتعالى لصلحت الأحوال عاجلا وآجلا، لنلنا رضا الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ونجد أن الله تبارك وتعالى ربط الثمرات بماذا؟ ربط الثمرات بمن يراقبه. وما معنى مراقبة الله عز وجل؟ كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، هذه حقيقة المراقبة. ويقول بعض العلماء المراقبة أن تجعل الخطرات لله عز وجل والخطوات لله تبارك وتعالى امتثالا وكفا. معنى هذا الكلام أن الذي يراقب الله عز وجل فإنه لا يدع المجال لخطراته ولفكره وأفكاره إلا ما يرضي الله عز وجل. وكما قال ابن القيم رحمه الله بداية كل خطوة خطرة، ومن هنا كان أعظم الناس مراقبة أحجمهم عن الخطرات، أمنعهم لطرح اللحظات التي تكون مخالفة للشرع. وهي بداية الزلات هي عبارة عن وساوس وخطرات. والواجب على المسلم أن يترك اتباع خطوات الشيطان في اللحظات والخطرات والتفكرات، فحينئذ تلقائيا يمتنع عن الأمور الثانية. لكن حينما نجد الناس يتساهلون في الخطرات واللحظات، بعد ذلك يمشون، بعد ذلك يخوضون، بعد ذلك يقعون. فالواجب علينا أن ندرك أننا نراقب من؟ نراقب الله عز وجل. هذه المراقبة ليست هي لمن يمكن أن تدلس عليه، مراقبة الله جل وعلا الذي يعلم خبايا الأمور. قال سبحانه وتعالى عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يمكن للإنسان أن يتجاوز أي مراقبة دنيوية بشتى أنواع الحيل، كما نفعل ونرى مع الأسف الشديد حينما نرى الكاميرات التي تصور في الطرقات، إذا وصلنا عندها تجد الناس يمسكون البريكات ولا يسرعون، ثم بعد ذلك يسرعون كأن شيئا لم يكن، حيلة. وضعوا البصمة في بداية الدوام ونهاية الدوام، الناس يحتالون. كيف يحتالون؟ بشتى أنواع الحيل التي ربما الواحد يتعب وهو يحصيها. لكن حينما نقول من تراقب، يقول راقب الله، فأول ما يخطر ببالك أنه لا يمكن التدليس، لأنه جل وعلا يعلم خبايا الأمور وظواهرها، يعلم المقاصد وأسبابها ووسائلها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حينما إنسان يمشي وهو ينظر بطرف عينه إلى شيء لا يلحظه الناس، لكن الله جل في علاه الذي لا يخفى على علمه شيء. تأمل معي عظيم علم الله عز وجل، أنت تراقب العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء. لما نقول لا يغيب عن علمه شيء، لا يغيب عن علم الله شيء، سواء كان هذا الشيء في نظرك عظيما أو كان هذا الشيء في نظرك تافها، لا يغيب عن علم الله. ولنتأمل في أمر ربما الواحد منا يرى ما لا يرى فائدة من تعلق العلم به، ولكن لشمول علم الله وعظيم حكمه في مملكته لا يمكن أن يقع شيء إلا بعلمه. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من أوراق الشجر إذا سقطت ربنا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، هذا المزارع يأخذ الحب ويرمي، هو نفسه لا يعلم أين وضع الحبة الفلانية، يقول ربما هنا ربما هنا، لا يعلم كم وضع. وربنا جل وعلا يقول: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا وصل إلى علم الإنسان أنه يراقب من لا يمكن التدليس عليه، من لا يمكن التلبيس عليه، وإنه يراقب العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء، حينئذ تعظم في نفسه المراقبة لله جل وعلا. ولما ذكر الله قصة أصحاب السبت لنا؟ لأنهم ما راقبوا الله عز وجل، وضعوا شباكهم في يوم الجمعة فوقعت الأسماك فيها، فسحبوها في يوم الأحد وقالوا: ما صدنا يوم السبت. وغاب عن ذهنهم أو تغافلوا أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه لحظات وخطرات القلوب. يعلم لماذا وضعت، يعلم لماذا وضعت. إذن أيها الإخوة، حينما يدرك الإنسان أنه يراقب العليم الخبير يزداد مراقبة لله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل من تراقب؟ تراقب الذي يجازيك، ما هو يعلم ويخبر، لا، يعلم ويخبر وسيجازيك. بأي شيء؟ بأعمالك. جزاء سيئة سيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهو سبحانه وتعالى يجازي بالإحسان إحسانا، جل في علاه كريم. إذا تيقن الإنسان أنه يراقب الذي يجازي، والذي بيده الحسنات وبيده السيئات، بيده المكرمات وبيده سبحانه وتعالى الرحمات، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، حينئذ تعظم مراقبته لله جل وعلا. ليس هذا فحسب، بل إن الإنسان الذي يسأل نفسه ويقول من أراقب، يقول راقب الله الذي سيكلمني ويخاطبني، الذي سيكلمني ويخاطبني ويقضي علي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سيكلمني ويخاطبني وليس بيني وبينه ترجمان، سيكلمني ويخاطبني ويقررني بذنوبي فيؤاخذني أو يعفو عني أو ويصفح عني. تراقب من؟ تراقب الذي يقضي بين العباد يوم التنادي. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد نكر في سياق النفي تعم، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تأملوا معي هذا الأمر العظيم. نراقب من؟ نراقب الذي سيكلمنا ويقررنا. وقد جاء في الحديث أن عبدا من عباد الله يدنيه الله عز وجل في كنفه فيقرره بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله تبارك وتعالى: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. فيقول الله: لا، سترتها عليك في الدنيا، اذهب فقد عفوت عنك. حينما أنت تراقب العفو الكريم جل وعلا يعظم في نفسك الأمر وتعظم مراقبتك لله سبحانه وتعالى. لو قال لنا قائل: من نراقب؟ نقول: نراقب الله، الله الموصوف بالجمال الموصوف بالكمال، الذي حقه أن يجل، حقه أن يعظم، حقه أن يكرم سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الإنسان لا يغتر بالكريم، الإنسان يكرم الكريم. لو كنت كريما لأكرمت الكريم، لكن الذي يغتر بالكريم هو اللئيم. الإنسان حينما ينظر إلى جمال الله عز وجل وعظمته وجلاله وبهائه يجعله ذلك يراقبه سبحانه وتعالى ولا يبالي بالعباد، لا ينتبه إلى أحد سوى الله عز وجل، فيجعل نياته له: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجعل حسناته له، يجعل طاعاته له. في جميع الأمور هو يراقب الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تأمل معي هذا الأمر العظيم، إنسان يراقب جمال الله وجلاله وعظمته وبهاءه. والله لو أن إنسانا من أهل الدنيا له وجاهة عندنا لخشينا أن نخالف أوامره أمامه في نظره ومرآه، فكيف نجعل الكريم أهون الناظرين؟ هذا أمر خطير أيها الإخوة، أمر عظيم. يقول من نراقب؟ نراقب الله الموصوف بصفات البهاء والعظمة، فهو القهار وهو الجبار وهو المنتقم المتكبر المتعال العزيز الذي لا يغلبه شيء. حينما يتأمل الإنسان في هذه الصفات، سواء تأمل في صفات الجلال أو في صفات الجمال، فحقه أن يعظم وأن يراقب وأن يجل وأن يكرم. لا يكن الله أهون الناظرين إلينا. وقد جاء فيما رواه ابن ماجه بسند حسن إن شاء الله أن أناسا من هذه الأمة، أناس من هذه الأمة من بني جلدتنا، وهم يصلون معنا ويصومون معنا، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما سبب غضب الله على هؤلاء مع صلاتهم وصيامهم؟ لا نجد سببا إلا أنهم جعلوا الله أهون الناظرين إليه. ومن هنا جاء رجل إلى بعض السلف، أظنه عمرو بن دينار، فقال له: إن نفسي تراودني على المعصية، فما أفعل؟ قال: انظر إلى نظر الله، فإنك إن جعلته أهون الناظرين إليك فما فيك خير، وإن قلت لا يراني فقد كفرت. أمر عظيم. وأنا أقسم بالله غير حانث، لو أن الدولة وضعت مراقبة وقالوا لك: انتبه، ترى تليفونك مراقب، والله لن تنظر في شيئا يسخط الدولة. لماذا؟ لأنك تخشى العقوبات العاجلة. طيب ما الذي يمنع العقوبات العاجلة من القهار والجبار إذا أراد؟ من تنظر إلى ما يسخطه؟ كيف تأمن أن يصيبك في بصرك؟ تسمع ما يغضبه، كيف تأمن أن يصيب سمعك؟ تتفكر وتتأمل فيما حرمه عليك، كيف تأمن أن تكون العقوبة في عقلك؟ كيف يسعى الإنسان إلى ما حرم الله، وكيف يأمن ألا تشل أركانه؟ إنسان ينبغي عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. حينما يتأمل هذه الأمور يجد من نفسه إن شاء الله سببا في المراقبة. أنت تراقب السميع العليم البصير الحكيم الخبير. ولذلك نجد أن الأحكام الشرعية كلها تختم إما بالسمع والبصر وإما بالغفران والرحمة. بالغفران والرحمة إن قصرت فهو كريم رحيم، بالسمع والبصر إن تركت وتهاونت. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يتعبد لله عز وجل بين الخوف والرجاء، وهذه من أعظم الأمور. حينما نقول من تراقب؟ أراقب الذي يرجى ويخاف. وذكر الله هذا عن أكرم خلقه وهم الأنبياء والمرسلون، فقال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب ما هي ثمرات المراقبة؟ ثمرات المراقبة أيها الإخوة عظيمة. بدايتها زيادة الإيمان، فإن الرجل الذي يراقب الله عز وجل يجد زيادة الإيمان في لحظته، كما جاء مرفوعا وروي موقوفا وعن بعض السلف أن من ترك نظر المحرم أورثه الله لذة في قلبه وسرورا في نفسه. ما سببه؟ زيادة الإيمان. فإذن المراقبة أعظم ثمراته وأول ثمراته زيادة الإيمان، وهذا معنى قول بعض السلف أنهم يقول إني راقبت نيتي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. اشتغل بالمراقبة في نيته، في أعماله، في طاعاته، فيما يأتي ويذر، اشتغل بمراقبة الله عز وجل. ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل بعد ذلك زاد إيمانه، فلما زاد إيمانه أصبحت نفسه مطمئنة. من ثمرات المراقبة أن من يراقب الله عز وجل يبتعد عن المعاصي تلقائيا، يبعده الله عن المعاصي، لأن من يراقب الله يكون مخلصا بعيدا عن المرائين، فحينئذ يخلصه الله تبارك وتعالى. وأنت راقب نفسك، ما من أحد منا يقع في ذنب ومعصية إلا لقصور، فالله كريم جل وعلا، إذا أخلصت خلصك، إذا أحسنت أكرمك ولا يهينك بالمعاصي، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك البعد عن المعاصي من أجمل ثمرات المراقبة لرب البريات جل وعلا. وهذا مشاهد في حديث السبعة، قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مراقبة عظيمة كان سببا في ترك الذنب والمعصية. كذلك من ثمرات المراقبة أن المراقب يكون محسنا في طاعاته وعباداته، يأتي بالعبادة على الوجه اللائق بها، يأتي بالعبادة على الوجه المشروع، لا يكون همه التخلص من العبادة، وإنما يكون همه الأنس بالله عز وجل في العبادة. وهذا جاء في الحديث، قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأن الكاف للتقريب والتشبيه. وما من إنسان عنده علم ولو يسير إلا وهو يرى في قلبه جميل وجليل صفات ربه تبارك وتعالى، فإذا عظم في قلبه العلم بجمال الله وجلاله عظمت عنده المراقبة والإحسان. ولهذا كان المحسنون هم أولياء الله عز وجل عند الإطلاق، كان المتقون هم عباد الله المخلصين. كذلك من ثمرات المراقبة أيها الإخوة أنه يورث الطهرة والعفاف، يورث الطهرة عن أموال الناس وعن منافسة الناس في دنياهم، والعفاف في الأعراض. ومصداقه في حديث الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم، فأحدهم توسل إلى الله عز وجل بطهره عن أموال الناس، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفافه فدلنا على أن ما الذي منع الأول عن الخوض في مال الأجير؟ مراقبته لله، كان سببا في طهره. ما الذي جعل الثاني يقوم عن تلويث عرض ذاك المسلمة؟ إلا تذكره وتذكيره بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أخيرا، من أعظم ثمرات المراقبة الجنة ورضا الله تبارك وتعالى، ورؤية الجبار جل جلاله، ورؤية الرحمن ذي الجلال والإكرام على وجه الإكرام، لا على وجه الإهانة، ولا على وجه التوبيخ، ولا على وجه العتاب. هذه أمر عظيم. أما المتخلي عن المراقبة، ما الذي يحصل له؟ المتخلي عن المراقبة إن عاجلا أو آجلا سيجد في نفسه صفة من صفات المنافقين، كما قال الله عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم، الله جل وعلا يسمعهم ويعلم أخبارهم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. من أشنع ثمرات، من أشنع عقوبات التخلي عن المراقبة أن الإنسان عاجلا أو آجلا سيكون فيه وصف من أوصاف المنافق. هذا أمر عجيب جدا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، لما؟ ما عندهم مراقبة لله عز وجل. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله، لماذا يقول هذا الكلام إذا خلوا؟ إذا خلى، لأنهم خلوا عن مراقبة الله عز وجل. فلما خلوا عن المراقبة خلوا عن الإيمان. كذلك من تخلى عن المراقبة ضاعت حسناته. ربما يكون رجل محسن كبير، يبني المساجد والدور ويفعل ويفعل ويفعل، لكن يأتي يوم القيامة، تأملوا كيف ضيع حسناته، لأنه لم يراقب الله، سب هذا، شتم هذا، خاض في عرض هذا، قتل هذا، سفك دم هذا. كل واحد يأخذ من حسناته وتضيع عليه الحسنات حتى لا يبقى له شيء، فيقومون يأخذون من سيئاتهم ويطرحونها عليه، ثم يلقى في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. من تخلى عن المراقبة فإنه لا تسأل في أي واد يهلك، لا تسأل في أي واد يهلك. فكم رأينا وسمعنا وقرأنا فيما مضى وفي واقعنا من أناس غابت المراقبة عن قلوبهم وعن أحوالهم، فماذا كانت مآلاتهم؟ كم ذكر العلماء أن فلان مات سكرانا، وفلان مات على الزنا، وفلان مات على اللواط، وفلان مات على كذا، وفلان مات على المال وهو يعد المال، وفلان 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 وفلان. لا تسأل. الذي يترك ويتخلى عن المراقبة لا تسأل في أي واد سيهلك وكيف سيختم له، نسأل الله السلامة والعافية. أخيرا، أختم ببعض الأمور التي ربما تعيننا على مراقبة الكريم الغفور سبحانه وتعالى. أولا، التعرف على الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشد. التعرف على الله بصفات كماله وجماله وجلاله. أدرس، تدارس أسماء الله تبارك وتعالى مع نفسك، مع بيتك، مع أولادك، مع أصحابك، وتأمل أنه السميع البصير القوي العزيز الرقيب الشهيد الخبير العليم، وأنه القهار الجبار المتكبر المنتقم، وأنه الرحيم الرحمن الغفور الغفار. فإذا زاد الإنسان علما بالله عز وجل فهذا أعظم سبب من أسباب جلب المراقبة، من أسباب تثبيت المراقبة. السبب الثاني أن يتذكر أن نتذكر دوما أن هذه الجوارح التي نعصي الله بها سواء كان عينا أو سمعا أو بصرا أو يدا أو رجلا أو جلدا إلا وهي تشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ماذا تفعل حينئذ؟ وكما جاء في الحديث أن الله عز وجل يأتي برجل يوم القيامة فينكر هذه السيئات التي عملها، ينكر ما كتبته الملائكة الكرام الحفظة. الإنسان اللي تعود في الدنيا على الإنكار يتعود في الآخرة على الإنكار. فيختم الله على لسانه وينطق الله جوارحه وبنانه فتنطق وتتكلم، فلما تشهد وإذا به ينطلق ويتكلم ويقول قبحا لكن عن كن كنت أجادل. إذا الإنسان إذا أدرك أن جلده هذه تشهد عليه ويده تشهد عليه وعينه يشهد عليه وسمعه يشهد عليه، حينئذ ما الذي يحصل؟ لا شك أنه سيتعلم المراقبة لله عز وجل. لو أن الإنسان قال هذه المراقبة كاميرات تصورك، يمكن واحد يقول أنا بحتال، بعدين قال لك لا ترى في شرطي يطالعك، هم تخاف؟ ماذا سيكون موقف أحدنا إذا أنطق الله جوارحه عليه؟ الأمر الثالث مما يكون سبيلا لنيل المراقبة أن ندرك أننا أينما ذهبنا على أي أرض كنا في طاعة أو معصية إلا وهذه الأرض تشهد علينا، ومصداقه في القرآن يومئذ تحدث أخبارها. وقد جاء في الحديث قالوا يا رسول الله وما أخبارها؟ قال تحدث الأرض بما فعل عليها، وجاء هذا موقوفا عن بعض الصحابة أيضا، تحدث الأرض بما فعل عليها يومئذ تحدث أخبارها. لماذا تتحدث هذه الأرض وهي أمنا ومنها خلقنا وهي جامدة؟ قال الله بأن ربك أوحى لها، الله قال لها انطقي فتنطق. من الأمور التي ربما تعيننا على نيل المراقبة إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكثر من العبادات، لا سيما المندوبات مع الفرائض، فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن في الحديث دليل على أن من زاد من الطاعات فإنه لا يرى بالجوارح إلا ما يرضي رب البريات تبارك وتعالى. أخيرا أقول أيها الإخوة، من أعظم ما يزيد الإنسان مراقبة الله عز وجل ذكر الله في كل حال، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في حصن حصين من شياطين الإنس والجن، وقد جاء هذا في حديث عيسى عليه السلام كما في الصحيح قال يا قوم إن الله أمرني أن آمركم بذكره، ومثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه عدوه فلا يزال يمشي خلفه حتى رأى حصنا منيعا فدخل الحصن، فلما دخل الحصن أغلق عليه الباب فمن أي جهة أراده لم يستطعه. لذلك ذكر الله حصن حصين من شياطين الإنس والجن. وقصص سلفنا الصالح في مراقبتهم لله تبارك وتعالى أمر عظيم لا يمكن لنا أن نأتي عليها ولا أن ننتهي منها، لكننا كلنا ندرك كيف أن السلف الصالح كانوا يراقبون الله عز وجل، لا يبالون بشيء آخر، يراقبون الله تبارك وتعالى ولا يبالون بشيء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم مراقبته تبارك وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.